قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الأكارم في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم تابعت معكم الحلقات الأولى من هذا البرنامج الماتع من هذا البرنامج المبارك من القلب إلى القلب وإن كنت في هذه الحلقة بديلا فدائما يقولون إن البديل دائما ثقيل ولكني في هذه المرة أدعو لأخي الكريم فضيلة الدكتور مازن السرساوي أن يبارك الله في علمه وفي عمره وفي أولاده وفي عمله فقد صعب علي الأمر كثيرا ولكن أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الأمر خاصة أننا في هذه الحلقة سنبدأ حديثا عن كتاب الله عن القرآن الكريم وأسعد مشاهدي الكرام أن أكون ضيفا عليه على عالمنا الجليل فضيلة الشيخ عثمان الخميس سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم ومن يسمع ومن يرى
وإياكم يا شيخنا والحديث عن القرآن الكريم هو حديث يطول والمحاور متعددة ولذلك لابد أن أنوه لإخواني في كل مكان أننا سنستقبل اتصالاتهم وأسئلتهم بعد الجزء الأول من هذه الحلقة حتى لا نطيل عليهم في الانتظار وأبدأ في حديث عن القرآن الكريم وإن كان هذا الأمر من الأمور المهمة التي لابد أن نبدأ بها هذا اللقاء أن نسأل عن أحوال قلوبنا ما دمنا نتحدث من القلب إلى القلب أين نحن من القرآن الكريم؟ ما بالنا؟ في علاقتنا بالقرآن الكريم بكتاب الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فكما تفضلتم بالنسبة للقرآن الكريم هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أكرمنا به حيث إن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة أكرمها بأمور كثيرة ومن أهم هذه الأمور التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها ثلاثة أمور أكرمنا الله تبارك وتعالى حين أرسل إلينا خير رسله
عليه الصلاة والسلام
أكرمنا سبحانه وتعالى حين شرع لنا أكمل شرائعه أكرمنا سبحانه وتعالى حين أنزل إلينا أحسن كتبه فنعم الله تبارك وتعالى شك أنها لا تعد ولا تحصى ولكنه لا شك أيضا أن من أعظم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه هذا الكتاب الذي إنما أنزله الله تبارك وتعالى ليكون مهيمنا على ما سبقه من الكتب أن يكون نبراسا لنا في حياتنا أن يكون نورا وهدى كما سماه الله تبارك وتعالى هناك ما يجب أن يكون عليه حالنا مع القرآن الكريم وهناك الواقع
نعم.
الذي نعيشه اليوم أما ما يجب فيكفينا فقط أن نقرأ سيرة سلفنا الصالح فإذا قرأنا سيرة سلفنا الصالح من التابعين والصحابة وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا لعرفنا قيمة القرآن عندهم وكيف كانوا يتعاملون مع القرآن الكريم وكيف كان فعلا فعلا ربيع قلوبهم ونور أبصارهم وجلاء همومهم وأحزانهم هكذا كان القرآن الكريم كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك انتفعوا به كثيرا لأنهم اعتنوا به. لكن للأسف لما قصرنا نحن في عنايتنا بالقرآن الكريم خف وضعف يعني ارتباطنا به. وأنا لا أعمم حقيقة، يعني لا شك أن هناك من يعني الله سبحانه وتعالى فتح عليه ورزقه قراءة هذا الكتاب آناء الليل وأطراف النهار والعمل به والرعاية له، وأسأل الله تعالى أن يزيدهم فضله وأن يوفقه ويسدده أيا كان هذا الإنسان. لكن أنا أتكلم بشكل عام عن حال العالم الإسلامي بشكل عام فيما نرى ونسمع ونعيش. لا شك أن هناك نوع كبير جدا من الهجر الذي وقع على القرآن الكريم من قبلنا، ونحن الخاسرون. عندما هجرنا القرآن خسرنا، وهجره صور، يعني هناك من هجره قراءة، هناك من هجره تدبرا، هناك من هجره حفظا، هناك من هجره عملا بما أمر به، هناك من هجره حكما وحكما. بيننا صور الهجر كثيرة جدا، بس الله تبارك وتعالى لا نكون كذلك. يعني
اللهم أمين. شيخنا سنعود إلى صور هجر القرآن الكريم وكيف يمكن أن نتعامل مع واقعنا، كيف يمكن أن نغير هذا الواقع في مرحلة قادمة من هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ولكن دعنا بداية نقول ما هو القرآن الكريم، ولعل بعض السادة المشاهدين ربما يقول الآن يسأل عن القرآن الكريم، أما يدري هذا المذيع أن القرآن الكريم هو كتاب الله، هو كلام الله؟
سبحانه،
بارك الله فيكم.
لا شك أن القرآن الكريم كما تفضلتم هو كلام الله وكتابه أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وليس فقط القرآن الكريم، القرآن الكريم هو بعض كلام الله جل وعلا، وإلا التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والصحف كلام الله، والزبور كلام الله سبحانه وتعالى، وكتبا كثيرة أنزلها الله تبارك وتعالى وهي كلامه جل وعلا. والله له كلام أكثر من هذا كما أخبر سبحانه وتقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
لنفد
البحر قبل أن تفد كلمات ربي. فكلام الله كثير سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم هو بعض كلام الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه محمد
صلى الله
عليه وآله وسلم. فهذا هو القرآن الكريم في تعريفنا له، كلام الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يبدأ بسورة الفاتحة ويختتم بسورة الناس.
نعم، هو كتاب معجز، لذلك سنتحدث في إعجاز كتاب الله. هو موحى إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سنتحدث عن الوحي. هو المتدبر بتلاوته، لذلك سنتحدث بإذن الله تعالى عن تدبر كتاب الله وكيف يكون حال المؤمن في تدبره لكتاب الله عز وجل. ولكنكم ذكرتم بارك الله فيكم إن القرآن الكريم، في قولكم إن القرآن الكريم هو كلام الله، فقلتم إن كلام الله كثير، فالتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله وغيرها من الكتب التي نزلت صحف إبراهيم وهنا
والأحاديث القدسية.
نعم، والأحاديث القدسية. نعم
نعم، وما يكلم الله به الناس يوم القيامة.
بارك الله فيكم. ولكن ها هنا إذا ما وضعنا كتاب الله القرآن الكريم في الميزان مع باقي الكتب السماوية، فما مكانة القرآن الكريم من غيره من الكتب السماوية؟
هو كما قلت في البداية إن الله تبارك أكرم هذه الأمة بأن أنزل عليها إيش؟ أحسن كتبه.
نعم،
فهو أحسن الكتب وهو مهيمن عليها، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن الكريم يصدق الكتب السماوية السابقة، يصدق التوراة، يصدق الإنجيل، يصدق الزبور، يصدق الصحف، يصدق الفرقان، يصدق ما جاء من الكتب.
نعم،
من على الأنبياء السابقين والمرسلين، ومهيمن عليها لأنه ناسخ لها، نسخ هذه الكتب كلها وهيمن عليها. فهذا القرآن الكريم. طبعا لما نقول التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، والصحف والزبور، ليس الموجود حاليا.
نعم،
نحن نتكلم عن الزبور الذي أنزل على داود.
نعم،
نتكلم عن التوراة التي أنزلت على موسى، عن الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصحف التي نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه عندما نقول كلام الله. أما التوراة الموجودة الآن والإنجيل والصحف والزبور، فهذه نالها كثير من التحريف والتبديل والتغيير، وذلك اختلط كلام الله بغيره في هذه الكتب فلا نستطيع. فإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبهم، لأن اختلط الأمر. وأما القرآن الكريم فهو الكتاب المعجز الذي هيمن على هذه الكتب كلها ونسخها وجاء مكانها.
هو كتاب محفوظ بحفظ رب العالمين.
لا شك.
لذلك هم يحاولون أن يدخلوا إلى نفوس الناس أن في هذا القرآن تحريفا وأن في هذا القرآن تبديلا وتغييرا.
كما وقع لهم.
نعم.
نعم. يعني الله تبارك وتعالى ما ذكر التوراة والإنجيل طيب وغيرها من الكتب ذكر أنها كان الناس أنفسهم ملزمين بحفظها كما قال جل وعلا إن أنزل ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا
نعم
من كتاب الله وكانوا عليه
استحفظوا
استحفظوا
نعم
فكان مطلوبا منهم أن يحفظوا هذا الكتاب سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصحف أو الفرقان أو غيره
نعم.
كانوا مطالبين بحفظها ولكن ما الذي حدث
ضيعوا
الذي حدث ما قاله الله تبارك نعم. يحرفون الكلمة من بعد
مواضع
يحرفون الكلمة عن مواضعه
نعم.
فحرفوا هذه الكتب عندها أنزل الله تبارك وتعالى خاتم كتبه على خاتم رسله طيب
وما استحفظ عليه أحد
نعم وما استحفظ عليه أحد نعم. وإنما تعهد هو سبحانه وتعالى فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
نعم بارك الله فيكم يا شيخنا وما دمنا قد تحدثنا عن القرآن الكريم فلا شك أن الحديث عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لابد أن نذكره فها هنا لابد أن نتحدث عن نزول القرآن الكريم وهنا تأتي دائما هذه النقطة الهامة نزول القرآن جملة واحدة ونزول القرآن مفصلا أو منجمة والعبرة أو الحكمة في ذلك
هو لا شك أن الكتب السماوية السابقة كانت تنزل جملة واحدة وذلك إذا ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى أنزلنا التوراة لكن القرآن إذا ذكر في الغالب يذكر نزل وقال أهل العلم الفرق بين الإنزال والتنزيل أن الإنزال يكون جملة أما التنزيل فيكون مفرقا
نعم.
وكما قالت وقرآن فرقناه فالله فرق هذا القرآن لم ينزله جملة واحدة وإذاك الكفار كان من اعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن إيش جملة
واحدة
فكان هذا من ضمن اعتراضاتهم ولكن لحكمة أرادها الله تبارك بل لحكم أرادها الله تبارك وتعالى جعل القرآن مفرقا على فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على يعني تقريبا 23 سنة
نعم هل فصلنا في هذا الأمر شيخنا الجليل
طيب القرآن الكريم نزل مفرقا
نعم
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أول خمس آيات نزلت من كتاب الله تبارك وتعالى هذا يسميه أهل العلم بداية البعثة أو بداية النبوة هنا نبئ النبي صلى الله عليه وسلم نزلت أول خمس آيات فقط من سورة العلق وبها نبئ صلى الله عليه وسلم ثم فتر الوحي فترة انقطع
نعم.
مدة من الزمن الله أعلم كم هذه المدة ولكن الأكثر أنها مدة سنتين تقريبا ثم جاء مرة ثانية فكانت أول سورة بعد ذلك وهي سورة مدثر وهي أول سورة نزلت كاملة
نعم.
وفيها قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم
فأنذر
ويقول أهل العلم الفترة السابقة قبل قم فأنذر كانت فترة النبوة وبعد قم فأنذر هذه فترة الرسالة
نعم تكليف بال
أحسنت
نعم. نعم.
هنا التكليف أمره الله تعالى أن يترك النوم وأن يترك نعم. الراحة بدأ العمل
نعم
الآن اجتهد في الدعوة فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين فجمع قريشا والقصة المشهورة
نعم.
فهذا أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى وصار بعد ذلك ينزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا أحيانا كما قال الله تبارك وتعالى لنثبت به
فؤادك
نعم. يكون لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم تحصل حادثة يحصل حزن للنبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآيات تسلي النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه سؤال فيأتيه القرآن الكريم يجيب عن هذا
يسألونك
السؤال. نعم وهذا كثير
نعم.
جدا
نعم.
فإذا إما أن للتثبيت وإما إجابة على السؤال وإما أن تقع حادثة تحدث الإفك مثال
نعم.
فيأتي القرآن
تبرئة
الكريم مثلا تبرئة الدفاع
نعم.
عن المؤمنين
نعم.
أو الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن الكريم مفرقا ليسهل حفظه سواء على النبي صلى الله عليه وسلم أو على المتلقين
نعم.
من النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مفرقا حتى يعلم النبي ويعلم الناس جميعا أن الله متابع للموضوع، أنه معكم سبحانه وتعالى، وأنه يرى ما قلتم ويسمع و يعني ينصركم ويرد أعداءكم عنكم وهكذا. فهذه من الحكم التي ذكر أهل العلم لنزول القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان آخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين أهل العلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في آخر البقرة. قالنا هذا آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يعني ختم القرآن.
بارك الله فيكم يا شيخنا. هذا عن نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن صور نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أو صور نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعلمها المشاهد الكريم.
الذي ذكره أهل العلم أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على صور متعددة، سواء عن النبي أو سائر الأنبياء يعني صلى الله عليه وسلم. يعني أولا قال عن طريق المنام، الرؤية.
نعم.
وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرت عائشة عن أول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح. ومنها قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم لما قال لولده: إني أرى في المنام أني
أذبحك.
قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ولم يقل له: هذا منام، لا. نعم. لا, لا, لا تبني عليه أحكاما.
ذلك أن رؤيا الأنبياء حق.
نعم. لأن الشيطان لا تسلط له على الأنبياء. فكل ما يراه النبي في منامه فهو من الرحمن. فإما أن يكون عن طريق المنام الوحي يوحى إليه وهو نائم، وإما أن يلقى في روعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: إنه ألقي في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجمل في الطلب، فيلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يأتيه الملك على صورة بشر، كان في قصة عمر لما قال: كنا جالسين بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر،
لا يرى
عليه أثر صوم ولا يعرف منا
أحد،
فسأل عن الإسلام والإيمان. نعم. والإحسان والساعة. فهذا يأتي الملك على صورة بشر.
نعم.
يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه. طيب، هذه الثالثة. الرابعة وهي يعني أشدها، وهو أن يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، يعني فكان يتحدر العرق.
نعم.
من النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حادثة الإفك.
نعم.
فنزل عليه العرق، يعني حتى إنه ينزل عليه العرق في الليلة الشاتية صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة وهي قليلة جدا، وهي أن يأتيه الملك على صورته الحقيقية، كما رأى جبريل في الغار، وكما رأى في حديث جابر.
نعم.
نراه بين السماء والأرض.
نعم.
طيب، فهذا أن يراه على صورته الحقيقية، أن يرى الملك على صورته الحقيقية. الصورة السادسة وهذه يعني يخص الله بها بعض أنبيائه، وهي أن يكلمه الله مباشرة.
نعم.
كما في المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلاة، فكان يتردد بين الله وموسى، يذهب إلى الله ثم يرجع إلى موسى. نعم. وأوحى الله إليه أو أمره الله بالخمس صلوات وكذا. هذا. نعم. المعراج هذا أيضا وحي من الله، ولكن هذا وحي مباشر بدون واسطة جبريل.
نعم.
بين محمد وربه جل وعلا. فهذه. نعم. صور الوحي الستة.
نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. هذا عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن نزول القرآن منجما أو مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار سنين أو سنين بعثته صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا لابد أن نتحدث عن جمع القرآن، كيف وصل إلينا هذا القرآن الذي هو بين أيدينا بين دفتي المصحف الآن؟
طبعا القرآن الأصل فيه الحفظ، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا عربا خلص لم تدخلهم العجمة، وهي أمة أمية كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالنبي أمي وأمته أمية، فكان جل اعتماد هذه الأمة الأمية على الحفظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي ينادي من حوله من الصحابة، سواء كان موجودا حين نزول الوحي أو ينادي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ثم يلقي عليهم ما أوحي إليه، فيقول: أنزل علي الآن كذا، فيقرأ عليهم السورة صلى الله عليه وسلم فيحفظونها. وكان هناك من يقال لهم كتبة الوحي.
نعم.
فهؤلاء كانوا يكتبون، منهم الخلفاء الأربعة، هؤلاء كتبة الوحي.
نعم.
منهم معاذ بن جبل، أبي بن كعب، يقال لهم كتبت الوحي، فكانوا يكتبون، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، معاذ بن سفيان، فكتبت الوحي، فيكتبون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن توفي النبي صلوات ربي وسلامه عليه لحق بالرفيق الأعلى إلا كان هناك حفاظ للقرآن الكريم. وإذا قلنا أن الأصل الحفظ، وإذا كان يعتمدون على ما في الصدور لا ما في السطور،
نعم،
فالمكتوب ابن مسعود عنده مكتوب، أبو بكر عنده مكتوب القرآن كاملا عنده ما حضر،
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يمكن ينزل عليه شيء الآن، ابن مسعود غير موجود، أو ينزل آخر، أبو بكر غير موجود، أو عمر غير موجود، أو عثمان غير موجود، أو أبي أو معاذ، وهكذا بقية كتبت الوحي،
نعم.
فالقصد أن الموجود يكتب، فلذلك عند هذا جزء وعند هذا جزء وعند هذا جزء، ويتفاوتون، هذا عنده كثير هذا عنده قليل الذي كتبه. ولذلك ابن مسعود مثلا يقول 70 سورة أخذتها من في النبي
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الصحابة كانوا يحفظون مع النبي،
نعم،
صلى الله عليه وسلم. فلما توفي
عليه الصلاة
صلوات ربي وسلامه عليه، وكانت معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب،
نعم،
هذه المعركة قتل فيها كثير من الحفاظ من حفظة القرآن الكريم، حتى قال أنه قتل قريب من 70 من حفظة القرآن الكريم. هنا عمر جاء إلى أبي بكر الصديق وطرح عليه فكرة، فقال له: أنت رأيت من مات من القراء، لماذا لا يجمع القرآن في كتاب يكتب القرآن الكريم، أو يجمع القرآن الكريم،
نعم،
عند شخص واحد مثلا؟ هؤلاء 70 ماتوا الآن، قد تموت أنت غدا، أموت أنا،
نعم،
يموت فلان، يموت فلان، أين القرآن الكريم؟ فلماذا لا نجمعه؟ فامتنع أبو بكر، فأصر عليه عمر، فلما أصر انشرح صدر أبو بكر، فقال: طيب من يقوم بهذه المهنة؟ قال: زيد بن ثابت، شاب لقن وذكي وحافظ، ممكن يقوم بهذه المهنة.
كان هذا هو الجمع الأول لكتاب،
نعم،
الله،
نعم نعم نعم
نعم. نكمل بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم وشكر الله لكم مشاهدي الكرام، عما قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم، نستكمل هذا الحوار الماتع مع فضيلة شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عثمان الخميس، شكر الله لكم وإلى لقاء.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني.
تحية لكم أيها الأحبة في كل مكان، كما أجدد التحية لشيخ الكريم فضيلة الشيخ عثمان الخميس، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. كنتم قد انتهيتم من المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى في جمع كتاب الله.
طيب،
نكمل بإذن الله تعالى.
قبل أن نكمل ذكرتني في سلامك الآن، مع أننا ما خرجنا، ما زلنا هنا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا التقوا سلموا على بعضهم، فإذا فرقت بينهم شجرة،
نعم، نخلة،
ثم التقوا، نعم، فرق بيننا الفاصل،
نعم، نصل ما فصلنا. بارك الله
فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بالنسبة لجمع القرآن الكريم،
ولكن لا أريد أن أقطع،
سم،
وإن قطعت فسأصل ما قطعت،
سم،
لأني نسيت يعني، وهذا هو حال الإنسان. كل مشاهدينا وعدتكم أن نستقبل اتصالاتكم بعد الجزء الأول، فمن الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا.
نعم،
بارك الله فيكم يا شيخ.
الله يكرمك. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه اقتنع بعد ذلك برأي عمر، فاختار زيد بن ثابت، فدعوه، دعياه لهذا الأمر، وطرح عليه هذا الأمر، فامتنع في البداية، ثم رضي، وتكفل زيد بهذا الأمر. وليس المقصود بجمع القرآن أن يجمعه من الصدور، لأنه يحفظه، أبو بكر يحفظه، عمر يحفظه، أو قد الله أعلم عمر يحفظ القرآن ولا لا أدري الآن، لكن المهم أن حفظة القرآن كثر،
نعم.
طيب، كثر الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. لكن الشاهد من هذا أن زيدا كلف بجمع القرآن المكتوب وليس المحفوظ.
نعم.
فصار يجمعه ممن حضر كتابة القرآن.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء من القرآن ينادي كتبة الوحي، تعال يا فلان اكتب، ويقرأ عليه فيكتب. فعند ابن مسعود شيء كما قلنا، أبي ومعاذ وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل عنده شيء من هذا القرآن الكريم، فصار يجمع زيد هذا القرآن الكريم. وكان مكتوبا على ماذا؟ كان مكتوب على الجلود، على الإخاف، على السعف.
نعم.
النخل.
نعم.
طيب، فجمع هذا، فجمع يعني شيء كثير هكذا. نعم. فوضع في بيت أبي بكر الصديق وظل هكذا. إذا ليس في مصحف، ليس في كتاب.
نعم.
وإنما مفرقا هكذا، لكن القرآن كامل.
نعم. كان مرتبا يا شيخنا؟
قطعا.
نعم.
قطعا.
نعم.
هو مرتب من أيام النبي
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. ثم ظل عند أبي بكر فترة من الزمن حتى توفاه الله تبارك وتعالى. بعد أن توفي أبو بكر صار الخليفة عمر، فأخذ هذه الأشياء التي كتب عليها المصحف الكريم فوضع في بيت عمر حتى توفي. فلما توفي عمر كان في بيت حفصة أخت عمر.
نعم.
أم المؤمنين رضي الله عنها، عندها وقعت مشكلة.
حفصة بنت عمر.
حفصة بنت عمر.
نعم.
أم المؤمنين.
نعم. نعم.
زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقعت مشكلة للناس خارج المدينة في غزو أرمينيا، فأرسل حذيفة بن اليمان إلى عثمان بن عفان أدرك أمة محمد، كانوا يقتتلون على القرآن، وذلك لاختلاف في القراءات.
نعم.
لأن القرآن كما هو معلوم نزل سبعة أحرف ونزل بقراءات، فهذا يسمع هذه القراءة غيره سمع قراءة أخرى.
نعم.
يعني مثلا في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا.
نعم.
طيب، فهذا يقرأ فتثبتوا، هذا يقرأ فتبينوا، فالذي يقرأها فتبينوا ويسمعها فتثبت ويظن أن الذي قرأ إيش
حرفها أخطأها. نعم.
أخطأ.
نعم.
فيصحح له.
نعم.
ثم ذاك يرد عليه يقول أنت المخطئ، هي فتثبت، وهذا يقول لا هي. نعم. فتبين.
نعم.
وهذا صح، وهذا
ذلك
صح.
أن القرآن كان غير منقوط.
أحسنتم.
نعم.
إيه نعم، غير منقوط. نعم.
نعم.
ومتلقى.
نعم.
يعني بالسماع، يعني هذا سمعها كذا.
وإن كان يا شيخنا يعني وأسف للمقاطعة، وإن كان المعنى واحد،
المعنى
تثبتوا
واحد
وتبينوا.
نعم.
المعنى.
نعم.
واحد.
المعنى. نعم. واحد. المعنى واحد.
نعم.
وقد يتغير المعنى، يعني مثل في قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، جاء في قراءة أخرى واتخذوا على الماضي.
نعم.
وليس على سبيل الأمر، لكن القصد أنه اختلف الناس.
نعم.
فذهب حذيفة إلى عثمان بن عفان وقال له أدرك أمة محمد، أنت الخليفة، أدرك أمة محمد، ما الذي حدث؟ أحدث كذا. فاستشار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن يجمع القرآن في مصحف الآن.
نعم.
في مصحف مكتوب.
نعم.
واختار لهذه المهمة أربعة، زيد بن ثابت الذي كان في الجمع الأول.
نعم. مؤتمنا على الجمع.
نعم. نعم. الجمع الأول زيد بن ثابت، عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
نعم.
فأمر هؤلاء الأربعة أن يقوم وهؤلاء طبعا لهم إيش، خلنا نقول مساعدون.
نعم.
يقوم بهذا الجمع، لكن هؤلاء الأربعة هم الرؤوس الكبار، أشرفوا إشرافا تاما على الجمع.
نعم.
وفعلا جمع القرآن في عهد عثمان، هذا يسمى الجمع الثاني.
نعم.
في عهد عثمان. ثم كتب من المصحف قيل خمس نسخ وقيل ست نسخ، فأرسل نسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى مصر، ونسخة إلى الشام، ونسخة إلى مكة.
نعم.
ثم وقيل اليمن، ثم جعل النسخة الأم عنده وهو ما يسمى المصحف العثماني.
العثماني. نعم.
وإلى اليوم يقال للمصحف إيش؟
العثماني. نعم.
العثماني.
نعم.
نسبة إلى جمع عثمان رضي الله عنه. فأرسل هذه النسخ إلى هذه البلاد، طبعا بعدها تلقاه الناصر يعني يعتمد.
نعم.
هذا الجمع، وصار يعني الناس يلتزمون بما جمع عثمان
يراجع عليه.
أي نعم، يراجع.
نعم.
عليه.
نعم. نعم.
ثم تلقي القرآن بعد ذلك يعني.
نعم. يعني
إذا وقع خلاف يرجعون إلى هذه
النسخة.
لكن إلى ذلك اليوم، إلى يومنا هذا، العمدة في نقل القرآن الصدور.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. إذن انتقل القرآن الكريم بالتواتر
طبعا.
نعم والخبر ها هنا، هل كان خبر أحد؟ أنا لا أريد أن أدخل في هذه المشاكل الأمور الصعبة، لكن نعم
طبعا التواتر هو أن ينقله جمع عن جمع يستحيل حالة عادة أن يتفقوا على كذب، هذا معنى كلمة متواتر.
نعم
يعني تواتر الخبر، يعني عندما آتيك بخبر أقول لك مثلا حدث كذا، فهذا خبر فرد.
نعم
ثم يأتي شخص آخر سالم فيقول لك حدث كذا نفس الذي قلته أنا، فخبره قوى خبري.
نعم
فيصير عندك اطمئنان أكثر.
نعم
لكن ما زلنا اثنين
أحد.
فيأتي خالد فيخبرك بهذا فيزيد اطمئنانك.
نعم
ولكن ما زلنا ثلاثة أقل، وهكذا يأتي عبد العزيز، يأتي محمد، تأتي نورة، يأتي عبد الكريم، المهم الذي يأتي، وإذا أنك مصري يأتي طلعت، يأتي مدحت الطيب. فالمهم فيجتمعون هؤلاء على نقل الخبر ذاته، فإذا اجتمعوا على نقل الخبر ذاته هذا العدد، وكل هذا العدد لا يمكن أبدا أن يتفقوا على الكذب، لا يجمعهم شيء ممكن أن يتفقوا على نحلة أو مهنة أو شيء يكذبون لأجلها. طيب فعند ذلك تطمئن أكثر فيقول هذا خبر متواتر نقله جمع. طيب لا يمكن أن يتفقوا على كذب. القرآن الكريم من ألفه إلى يائه من الفاتحة إلى الناس نقل بهذه الطريقة في كل طبقات.
نعم
جمع عن جمع يستحيل عادة أن يتفق على كذب،
هذا في سلسلة متصلة.
نعم نعم سلسلة متصلة مباركة.
نعم إذا يستحيل أن يقول إنسان إن هذا القرآن دخله التحريف أو التبديل
لا لا لا
أو شيئا من هذا.
لا يمكن هذا، إذا أضفت إلى هذا قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقول الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أبدا.
بارك الله فيكم يا شيخنا. ومعنا أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معكم شيخ عثمان،
كيف الحال؟ حياكم الله.
أنا أبو عبد الرحمن البرازيلي مقيم في الرياض، وأنا أريد أن أشكر هذه القناة المباركة قناة الصفا التي تصفو قلوبنا وتصفو عقيدتنا ما شاء الله. شيخ عثمان أنا سبحان الله هذا موضوع الذي تتحدث الآن، والله الشيخ أنا كنت نصرانيا سابقا فأسلمت من قبل أكثر من 16 سنة، يا حبذا لو الشيخ بنفس الموضوع تدوين القرآن وكيف حفظت القرآن، لو الشيخ سبحان الله يتكلم أن بمقارنة الأديان الأخرى أنا بحثت في الإنجيل لا في التوراة لا يوجد تاريخ تدوين الإنجيل ولا تاريخ تدوين التوراة ولا غيره، هذا العلم لن يتحدث الشيخ لأنه علم فريد في ديننا ونحن نعتز به، وكلما أنا أسمع كل دقيقة أنا أسمع من الشيخ كأنني أدخل في الإسلام مرة الثانية والثالثة والرابعة. أن نريد من الشيخ أن يزيد من الدرس مهم جدا، حتى المسلمين ترسخوا في إيمانهم، يعرفون أن في ديننا لا يوجد أي شك، ما في أي التماس في ديننا، أي الذي يريد يبتدع في ديننا فيفتضح أكيد الناس يفضحونه. أريدنا الشيخ سبحان الله أن يزيد من هذا الدرس المهم لتدوين القرآن وكيف جاء القرآن إلينا المنقول الأخير، حتى لعل يكون هذا من غير المسلمين يشاهدون هذا البرنامج الطيب المبارك المفيد يعمل مقارنة، هل في دينكم يوجد علم تدوين السنة تدوين القرآن؟ هذا الذي مطلوب الشيخ، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، وهو بحق يعني حوار من القلب إلى القلب.
نعم.
فلا بد أن يصل.
نعم.
ماذا تود أن تقول لأخينا
الشيخ؟ أود أن أقول أولا جزاه الله خيرا وأحمد الله إليه الذي هداه لهذا الدين العظيم، وأسأل الله تبارك أن ثبتنا وإياه على الطاعة ومن يسمع ومن يرى. بالنسبة لتدوين القرآن لا شك أنه يعني شيء تميزت به هذه الشريعة، تميزت به هذه الأمة. يعني الآن التوراة مثلا لا يجدون لها إسنادا، الإنجيل بعد رفع عيسى صلوات ربي وسلامه عليه بخمسين سنة لم يجدوه، يعني لا يوجد إنجيل. وإذاك من نظر في الإنجيل الحالي كمثال، من نظر في الإنجيل الحالي لا يمكن أبدا يكون هذا من كتاب من كلام الله، هذه قصة عيسى صلى الله عليه، لا يمكن يكون هذا الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، كله من يقرأ الإنجيل الآن متى أو لوقا مرقس يوحنا يرى قصة عيسى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وحتى فيها قصة صلبه على ما يدعون ورفعه وهذا. متى قال عيسى هذا الكلام؟ لا يمكن يكون هذا الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، لا يمكن، خاصة في الإنجيل مصدقا لما بين يدي من التوراة، ما فيه أحكام، ما فيه شيء. فلذلك لا يجدون إسنادا للإنجيل ولا إسنادا للتوراة، بينما نحن ننقل القرآن لا أقول بإسناد ولا إسنادين ولا ثلاثة، أسانيد. أسانيد كالدرر. جميل. سلاسل من الذهب.
جميل، تفتح لنا الباب والله للحديث عن الأسانيد.
سم.
بارك الله فيكم يا شيخ.
نعم.
ماذا عن الأسانيد؟
طبعا القرآن الكريم بعد أن نقل كما قلنا كتابة كتبه هؤلاء الأربعة الذين شرفهم الله بهذه المهمة حقيقة، بعد أن كلفهم عثمان بها، وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن الحارث وزيد بن ثابت، هذا جمع في مصحف الآن. لكن القرآن الكريم بالنسبة إلينا نزل بنقل الكافة عن الكافة، الجمع عن الجمع، العدد الكبير عن العدد الكبير، يعني الصحابة تقريبا كلهم شاركوا في هذا.
نعم.
فنقلوه، نقلوا ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحفظ القرآن كله نقل القرآن كله، ومن كان يحفظ عشرة أجزاء نقل عشرة أجزاء. نعم. ومن كان يحفظ خمسة نقل الخمسة، وهكذا، وانتقل القرآن، انتشر بين الناس. لكن كأسانيد يعني موجودة، ذكر أهل العلم أن نقل القرآن الكريم بأسانيد يعني الموجود حاليا يعني يعود إلى عشرة من الصحابة، وهم خلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، ثم أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، عبد الله بن العباس، أبو هريرة، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، و قلت أبو موسى الأشعري،
نعم،
وأبي بن كعب.
نعم.
طيب، هؤلاء العشرة الصحابة الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، أبي، عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، أبو هريرة، عبد الله بن عباس، زيد بن ثابت. هؤلاء العشرة الآن القرآن الموجود حاليا الذي في بيوت الناس، طيب، سواء كان القراءة التي نقرأها نحن في الخليج ومصر لقراءة حفص عن عاصم، أو قراءة ورش عن قالون، ورش عن النافع التي يقرأ بها أهل المغرب،
أو
قراءة قالون عن النافع التي يقرأ بها أهل ليبيا مثلا، أو قراءة الدوري عن أبي عمرو التي يقرأ بها أهل السودان وأهل تشاد وغيرهم. طيب، يعني هذه القراءات الموجودة حاليا تعود إلى هؤلاء العشرة.
نعم.
أي نعم، من الصحابة رضي الله عنهم. طبعا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم عنده تلاميذ ينقلون عنه هذا القرآن، والتلاميذ لهم تلاميذ، وهكذا حتى وصل إلى القرآن الكريم. طبعا هؤلاء التلاميذ هناك من يبرز.
نعم.
من هؤلاء التلاميذ، ولذلك اشتهر عند الناس مثلا القراء السبعة، أو بعضهم يقول القراءة العشر، بعضهم يقول القراءة الأربعة عشر. طيب، هؤلاء لأن صارت لهم عناية أكثر.
نعم، نقف مع القراءات بتفصيل بعد أن نتلقى هذا الاتصال من أخينا عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عادل من البحرين.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على آله وصحبه وآله. ثم بعد، نسلم عليكم وعلى شيخنا الفاضل الشيخ عثمان، جزاك الله بالخير شيخنا،
حياكم الله.
ونشكركم على هذا الجهد الطيب في هذه القناة المباركة، ونبارك لأنفسنا قبل أن نبارك لكم بهذا الصرح الطيب المبارك. وفي الحقيقة بالنسبة للموضوع أيضا نشكركم مرة ثانية على اختياره وما تقدم به فضيلة الشيخ، نفعنا الله بعلمه وبارك في جهده. أحب أن أشارك مشاركة، يعني يعذرني الشيخ أن أتقدم بين يدي، عن هذا الكتاب العظيم. وحقيقة يستحضرني الآن إحدى المحاضرات العظيمة لشيخنا العلامة ابن باز رحمه الله عليه، والتي كانت حقا كأنها وصية مودع، فأوصى بها، أوصى فيها بقراءة القرآن، وخاطب فيها جميع الناس، تكلم ووجه كلامه للمسلمين ولغير المسلمين من اليهود والنصارى، وكذلك وجه كلامه لجميع الفرق الإسلامية، إلى أهل السنة والشيعة وإلى الأباضية وإلى جميع الذين ينتسبون إلى الإسلام، وإلى العرب والعجم، دعاهم إلى قراءة القرآن. وما ذاك إلا أن الدين كله موجود في هذا الكتاب العظيم. وأنا أقول يعني ما سمعناه أيضا من مشايخنا وما تعلمناه منهم أن كل المعجزات انتهت بنهاية الأنبياء، ما عدا هذه المعجزة الخالدة معجزة القرآن. وأعرف المعجزات أنها خالدة، كل واحد لو أن وصفى قلبه وأقبل على القرآن لهداه الله عز وجل إلى الطريق المستقيم. وأن لا يمكن أن تكون كل هالطرق الآن الموجودة المنتسبة للإسلام كلها تكون على الجادة وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طريق النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية عندما خط خطا مستقيما وخط خطوط متفرعة عن هذا الخط وقال هذا صراط الله المستقيم. وكلنا نحن نحب هذا الطريق وندعو لهذا الطريق وكلنا يبحث عن هذا الطريق. هذا الطريق لا يمكن أن يتعارض مع هذا الكتاب العظيم.
بارك الله فيك يا أخ عادل، يعني هل لديك سؤال؟
لا أنا عندي مداخلة، يعني تأذن لي إذا يسمح الوقت.
يعني وصلت المداخلة وبارك الله فيكم
والله في بعض فيها شيء إن كان أذن الوقت معكم وإلا
تفضل يا أخي.
أنا أقول الإقبال على القرآن، يعني عندي نقطتين. أولا التمعن في كتاب الله عز وجل، لو صدقنا لهدانا الله عز وجل. من ذلك مثال الله سبحانه وتعالى يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وتجد أن المسلمين اليوم في كثير من الأماكن يدعون كل شيء غير الله عز وجل، وهذا يتعارض مع كتاب الله عز وجل. والدعاء من صميم العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. الله عز وجل سمى الدعاء عبادة لما قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي.
الأمر الثاني أخ عادل.
نعم
الأمر الثاني.
الأمر الثاني في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن هذا أمر الله عز وجل، ولا يمكن حفظ القرآن إلا أن تحفظ السنة صحيحة كاملة، لأن لا يمكن أن يحفظ كتاب الله عز وجل ويفهم منفصلا عن السنة. ولذلك يجب أن يتيقن المسلم أن السنة الصحيحة محفوظة، لأن هذا مستلزم من مستلزمات حفظ كتاب الله عز وجل.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم أخي الفاضل. فضلت الشيخ عثمان، هل لديكم تعليق؟
لا أبدا، لكن لا شك أن الكلام الذي ذكره يعني صواب 100%. يعني فعلا يعني حفظ القرآن الكريم مرتبط بالسنة النبوية، لأنهما يعني جناحان لطائر. لا يمكن أبدا أن نكتفي بالقرآن وندع السنة، أو نكتفي بالسنة وندع القرآن الكريم. فالقرآن في السنة النبوية تأتي مفسرة ومؤكدة ومضيفة لما في القرآن ومبينة وموضحة. نعم
بارك الله فيكم. كنا نتحدث في الأسانيد ونكمل بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل. بارك الله فيكم. إذا مشاهدي الكرام هذا فاصل ونعود إليكم عما قليل. بارك الله فيكم، نلتقي بعد قليل، فكونوا معنا.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يصوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يصوح هدى بإيماني.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية مشاهدي الكرام لفضيلة الشيخ عثمان الخميس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شيخنا كنا نتحدث في الأسانيد، وبينتم الأسانيد التي ورد أو التي انتقل القرآن الكريم إلينا بها، فما أهمية هذه الأسانيد؟
لا شك أن الأسانيد مهمة جدا في نقل القرآن الكريم. طبعا في الزمن كما قلنا يعني الأصل في نقل القرآن ما كان في الصدور دون السطور، يعني لكن هذا لا يعني أن ما كان في السطور غير مهم، هو مهم أيضا. ولكن لا شك أن أهمية الأسانيد أولا أن الإنسان تطمئن نفسه في نقل هذا القرآن الكريم. ثانيا حفظ رسم المصحف، رسم العثماني الذي رسم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاطمئنان التام لأن هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له، وعدم اختلاف أهل العلم في نقله. ثم كذلك الآن الناس تتشرف بهذا. يتصور أنت الآن لما إنسان يكون عنده يعني لقى التقى بشيخ جليل مثلا أو بمسؤول كبير أو بأديب أو ما شابه ذلك، يفتخر بهذا. طيب أنا التقيت بفلان أو عندي أو كذا، فكيف بالله عليك إنسان عنده إسناد برب العالمين، متصل برب العالمين، يعني لما يكون أنا عندي إسناد أنقله عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟
لا والله لا شرف، لا شرف،
شرف عظيم جدا أن الإنسان عنده إسناد إلى رب العزة تبارك وتعالى، تلقاه عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل إلى رب العزة تبارك وتعالى. فالأسانيد مهمة من هذا الحيث، حتى يعني وإلا عندما نقول القرآن متواتر ما نعني بالتواتر، هو أن ينقله جمع عن جمع. نعم. وكلما كثرت هذه الأسانيد، شوف مع كثرتها وعدم اختلافها. نعم. يدل على ماذا؟
أنه صحيح،
أنه صحيح.
نعم. 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 بارك الله فيكم. الأخ خالد من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحب أبارك لكم في الجهود الطيبة، وجز الله خير الشيخ عثمان على حسن أدائه وبرنامجه الطيب، وشكر لك يا مذيعنا الجميل على حسن إدارتك لهذا الحوار الطيب.
بارك الله فيك.
سؤال يا شيخ عثمان، نحن نعلم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبأ من الوحي عن أمور مستقبلية ينبئها بها الله سبحانه وتعالى، ولكن ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجز في نفسه خيفة على أن القرآن سيحدث له أمور في المستقبل، يعني أمور من التحريف أو ما شابه ذلك. فالسؤال يا شيخ يقول، هل يوجد خلاف بين الصحابة على الجمع الأول أو الجمع الثاني في جمع القرآن في مصحف؟ وجزاكم الله خير الشيخ عثمان.
بارك الله فيكم يا أخي. تفضل يا شيخنا.
نعم، بالنسبة للخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، نعم لا شك هناك خلاف، لأن لما ذكرنا في البداية لما عمر بعد مقتل من مات من الصحابة رضي الله عنه في معركة الحديقة مع بني حنيفة، اقترح أبو بكر كان ممانعا.
نعم.
ثم لما وافق أبو بكر زيد كان ممانعا. نعم. فطبيعي جدا
وكان لهم مبررهم، والمبرر نعم. أنهم لا يفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسنت. طيب، فطبيعي جدا أن آخرين من الصحابة رضي الله عنه لم يكونوا مقتنعين بهذه الفكرة فعارضوا هذا الجمع، فهذا أمر طبيعي جدا. نعم. أن يكون هناك من الصحابة من لا يرون هذا الجمع ويرون أن هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فاتركونا كما تركنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الأمر في زمن عثمان رضي الله عنه، لما أراد عثمان يجمع الناس على مصحف واحد، خاصة أن جمع عثمان يختلف عن جمع أبي بكر، لأن المشهورة في جمع عثمان أنه جمع على حرف واحد، بينما أبو بكر جمع الأحرف السبعة.
نعم.
عثمان جمع على حرف واحد.
نعم.
ولذلك يعني جاء بشيء جديد، فوجد أيضا مخالفين جدد.
نعم.
حتى لو كانوا موافقين لأبي بكر.
نعم.
لأنهم وافقوا أبا بكر على أصل الجمع، لكن لم يتفقوا على
الحرف الواحد.
الحرف الواحد، فجمع عثمان جمع على حرف واحد، فهنا وقع أيضا خلاف.
نعم. بين صحابة. وهؤلاء العدول ما كانوا ليسكتوا لو أن هناك حرفا واحدا في كتاب الله حرف.
طبعا.
أو غير أو
لا
بدل.
شك. لا شك. لا شك. نعم. فيها. ولكن هم اعتراضهم كان على الطريقة أو. نعم. العمل نفسه.
نعم.
لكن متفقون تماما أن القرآن لم يزد منه شيء.
نعم. بارك الله فيكم. الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مساك الله بالخير يا شيخ خميس.
حياكم الله
يا شيخ، الله يحفظك. بغينا نسألك عن صفة حمل القرآن، يعني أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والقرآن نلاحظ أن حملته لهم طابع خاص من السكينة والوقار والهدوء والمخافة من الله سبحانه وتعالى، ودنا لو تحدثنا عن شيء من صفات حملة القرآن.
بارك الله فيكم يا أخي.
طبعا قبل أن أتحدث، هناك كتاب طيب جدا.
نعم.
يتكلم عن هذا الموضوع، هو التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن حامل القرآن الكريم لا بد أن يتميز، في حفظه لكتاب الله تبارك وتعالى. يعني المقولة المشهورة كم حامل للقرآن والقرآن يلعنه أو قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. يعني الأصل في قارئ القرآن أو حامل القرآن وحافظه الأصل فيه أنه يعمل بهذا القرآن، أن يؤثر القرآن فيه، أن يؤثر في سلوكه، أن يؤثر في حياته، أن يؤثر في مشيته، أن يؤثر في كلامه.
نعم، أن يحفظ القرآن وأن يحفظه القرآن.
أحسنتم أحسنتم، وأن يعمل بهذا القرآن الكريم، وأن يردد هذا القرآن الكريم، وأن يحفظ القرآن الكريم، وأن يؤثر في سلوكه وحياته ومشيته وجلسته وابتسامته ونظرته. يعني ماذا كانت تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
كان قرآنا.
نعم، عليه الصلاة والسلام كان القرآن، كان قرآن يمشي على الأرض. نعم، صلى الله عليه وسلم. هكذا نريد أن يكون حامل القرآن قرآنا يمشي على الأرض،
عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الأسانيد يا شيخنا، وقلنا إن هذه الأسانيد تقوي عقيدة المؤمن
طبعا
في أن هذا الكتاب الذي بين يديه والله حافظه. نعم، ومتعهد بحفظه. سبحان، هو كتاب محفوظ لم يتبدل فيه حرف ولم يتغير.
لا شك، لا شك.
ثم ماذا؟
ثم هناك من زعم خلاف ذلك. يعني هناك من زعم أن القرآن بدل، أن القرآن حرف، أن القرآن غير، أن القرآن زيد فيه ونقص منه.
نعم،
ولا شك أن هذا الكلام باطل، وهذه فرية قديمة، يعني قالها بعض السفهاء وألجموا حجرا عندما قالوا هذا الكلام، ولكن للأسف ردد هذا الكلام مرة ثانية، وصار بعض الناس يردد مثل هذا الكلام، وهو أن القرآن الكريم يعني زيد فيه أو نقص منه. المهم أنه حرف، وهذا الكلام لا شك أنه باطل، لأنه مكذب لله جل وعلا. الله تبارك وتعالى عندما يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الله سبحانه وتعالى ما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، عندما يأتينا أحد ويقول لم يحفظ هذا تكذيب لله. وذلك نص أهل العلم على أن من قال مثل هذا الكلام أنه كافر خارج ملة الإسلام، من ادعى مثل هذا الكلام، وهو أن القرآن الكريم يمكن أن يكون زيد فيه شيء أو نقص منه شيء. أبدا لم يزد شيء ولم ينقص شيء من كتاب الله جل وعلا.
نفصل في الأمر شيخنا، ولكن نقف قليلا مع الآية رقم 106 من سورة البقرة.
نعم،
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهنا البعض يقول لماذا نسخ الله بعض الآيات؟ أليس هذا تغييرا في كتاب الله؟ يحاولون أن يلووا أعناق الآية كي تحقق مآربهم وتبرهن على ما يريدون أن يقولوا.
نعم، هذه إحدى شبه من يقول بالتحريف، يعني بعض من يقول بتحريف القرآن الكريم يحتج بمثل هذه الآية، وهي أن الإنسان يعني كيف يقبل أن الله يغير كلامه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ثم هو يقول سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله تبارك وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن الكريم، فهو صاحب الحق سبحانه وتعالى أن يغير. لكن نحن عندما نتكلم عن التحريف نتكلم عن أقزام، نتكلم عن أناس، عن مربوبين. طيب، لما نتكلم عن هؤلاء هم يأتون ويتعدون على كلام الله تبارك وتعالى ويزعمون أنه حرف أو نقص منه أو يحاولون ذلك. الحمد لله الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ هذا الكتاب، قال لا يستطيع أحد أبدا.
نعم،
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. فهذا الذي يحرف إذا شال آية ألغى آية لا يستطيع أن يأتي بأخرى. لا يمكن أبدا، لا يملك ذلك. قل إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يستطيعون ذلك أبدا. فهؤلاء الذين يدعون التبديل في القرآن الكريم أين البديل؟ لا يمكن يأتي بديل. لكن نحن نتكلم عندما يقول الله، الله المتكلم بالقرآن الكريم عندما يأتي هو سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها،
وهو المتصرف،
وهو المتصرف. نعم. عندما يقول الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، عندما يقول الله تبارك يمحو الله ما يشاء
ويثبت،
ويثبت وعنده أم الكتاب، عندما يقوم الله بهذا العمل سبحانه وتعالى، من الذي يعترض؟ من الذي له الحق؟ بل أنا أسألك سؤالا أستاذي، أين التوراة؟ أين الإنجيل؟ نسخت،
لا نعلم لها
نسخت
أصلاً.
نعم. لا نسخت أصلاً. نعم. نسخت لفظا، نسخت حكما، ما الذي نسخ؟ القرآن الكريم. بل الإنجيل نسخ شيئا من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. نعم. إذا هذا النسخ، إذن النسخ إما أن يكون في الأحكام وإما أن يكون بالألفاظ.
نعم.
والله تبارك وتعالى ينسخ من القرآن ما يشاء سبحانه وتعالى، ويمحو ما يشاء جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى. أما نحن نتكلم هؤلاء الذين يقولون بالتحريف، يقولون البشر غيروا، البشر بدلوا، نقول هذا لا يجوز أبدا. بل النسخ حكم الله تبارك وتعالى، وهو أن يبدل الله حكما ويأتي بحكم آخر. نعم. وهذا موجود، يعني الله تبارك وتعالى لما يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير أخرج، يعني تبقى معتدة كم؟ سنة كاملة. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
نعم.
إذن ماذا حدث بالحكم الأول؟
نسخ
الحكم الأول. فأحيانا يكون النسخ للأحكام.
نعم.
وأحيانا يكون النسخ للألفاظ.
نعم.
وأحيانا يكون النسخ للحكم واللفظي.
نعم.
طيب، فالقصد يعني كان فيما قرئ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
نعم.
نسخ، ما يوجد، الحكم موجود لكن اللفظ غير موجود.
نعم.
عندما تقول عائشة أمنا رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا.
نعم.
نسخنا بخمس، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، لا تريد أنه كان يقرأ وحذف، ولكن تريد أنها هذا من أواخر ما نسخ.
نعم.
بحيث أن لم يبلغ الجميع النسخ، فكان البعض ما زال
يقرأ
لأنه لم يبلغه النسخ. لأنه كما أنه لا يبلغه أول الكلام، قد لا يبلغه آخر
الكلام.
فالنسخ. نعم. حق.
نعم.
وهذا حق الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم يا شيخنا. ومعنا أبو محمد من قطر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
نحمد الله، تفضل يا أبا محمد.
تحية للشيخ، شيخ عثمان بارك الله فيك، نحبكم في الله شيخ، جزاك الله خير
الباري.
وجزاك الله خير على الفوائد الدرة اللي تفيدنا فيها الحقيقة، وشكرا جزيلا للمذيع المتألق صاحب الوجه البشوش ما شاء الله عليه، وحسن إدارة اللقاء بارك الله فيكم. شيخ معي شيخ يبارك فيك،
تفضل.
شيخ سؤالي بالنسبة الآن، أدلة من تظهر أدلة طبية أو فلكية، كأني مثلا تري الجلي يقول لك هذا يؤكد ما ورد في القرآن الكريم، يعني شيخ هل يعني هل من الصحة في هذا الأمر؟ مثلا هل نحتاج نحن أدلة مثلا تظهر الآن لكي تتناقلها الركبان، وهذا وقد ورد في القرآن الكريم مثل هذا؟ يعني شيخ ما رأيك بالموضوع هذا بالذات، الاستدلال بالأشياء الجديدة كتثبيت لما جاء في القرآن الكريم؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم، وسنأتي إلى هذا الموضوع حينما نتحدث في إعجاز القرآن بإذن الله تعالى. ومعنا أبو خالد من أين؟
السلام عليكم.
من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
نحمد الله، تفضل يا أبا خالد.
جزاكم الله خير على البرنامج. أنا باختصار عندي سؤال بس بسيط للشيخ عثمان، خليني أرحب فيه طبعا، منور الشيخ. شيخنا، ما موقف المصلي الذي يصلي خلف الإمام والإمام يبدل بعض الحروف مثل حرف الزال بحرف الزاي أو حرف الشاء بحرف السين، خصوصا إخواننا المصريين يعني لا يزيدون علينا، وللأسف أن في بعض أطفالنا في البيت يتلقون القرآن من بعض المدرسين مثل والسماء والطارق. بنت صديق لي تقول السماء والطارق، فهل يدخل هذا من ضمن التحريف أو الحفاظ على القرآن؟ ويعني جزاك الله خير شيخ، يا ريت رسالة صغيرة فيها ما يخص هذا الموضوع.
سم. بارك الله فيكم، تفضل يا شيخنا.
أو طبعا هو خص المصريين انهم يقول الذين مثلا بدل الذين، لكن ما علم ان احنا الكويتيين ايضا نقول غير المغضوب عليهم، نبدل القاف غينا والغين قاف، حتى انا من الطرائف ان بعضهم يقول والله خير وابغى والعياذ بالله
لا إله
يعني الله. وهي الله خير وأبقى
أبقى.
سبحانه وتعالى. لكن قضية اللسان والعجمة التي دخلت على كثير من لسان العرب للأسف يعني, فصار بعض الناس ينزل هذا حتى على القرآن للأسف, فصار يخطئ في مخارج الحروف في القرآن فيبدل حرفا
مكان حرف,
مكان حرف. نعم. بالنسبة لسؤال الأخ,
نعم.
طبعا حكم الصلاة خلف الإمام,
نعم.
الذي يقرأ بهذه الطريقة, طبعا هذا يسمى لحنا, اللحن عند أهل العلم, واللحن لحنان, لحن جلي ولحن
خفي,
خفي, وهذا من اللحن الجلي,
نعم.
وهو إزالة حرف والإتيان بحرف آخر مكانه. فيقول أهل العلم إذا كان اللحن في الفاتحة غير اللحن في غير الفاتحة, لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة, وغير الفاتحة ليس بركن, سنة, فاللحن بها يختلف عن اللحن في الفاتحة, فالتركيز على الفاتحة هذا أمر الأول. الأمر الثاني ينظر في هذا اللحن الذي في الفاتحة هل غير المعنى أو لم يغير المعنى. يعني لو قرأ إنسان مثلا صراط الذين أنعمت عليهم, حرفها وقرأ صراط الذين أنعمت,
غير المعنى
عليهم,
غير
هذا, المعنى. هذا لحن,
نعم.
وجلي, لأنه جعل ضمة بدل الفتحة,
نعم.
فقال أنعمت والمنعم الله
سبحانه,
سبحانه وتعالى, فهذا يسمى لحن جلي, ولحن جلي غير
المعنى,
المعنى. فلذلك هنا يقال له إيش, الصلاة لا تصح,
نعم.
أو خلنا نقول الركعة هذه لا تصح, وبالتالي تنبني معين. عليها الصلاة,
نعم.
فالقصد أن هذا اللحن إن كان جليا فإنه ينظر هل هو في الفاتحة أو غير الفاتحة, فإن كان في الفاتحة ينظر هل غير المعنى أو غير. يعني لو قرأ إنسان مثلا الحمد لله رب العالمين, هي الحمد,
نعم.
لله رب العالمين, قال الحمد, هذا لحن جلي واضح
لم يغير,
لكن لم يغير المعنى,
نعم.
فتصح الصلاة ويعلم, لكن لا يؤثر في صحة الصلاة.
نعم, نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. وكنا نتحدث في تفسير الآية الكريمة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها, ونربط هذه بالشبهة المرتبطة بموضوع القراءات, وما قصة هذه الشبهة بعد هذا الاتصال من أبي يوسف من قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبي يوسف.
السلام عليكم أستاذ الفاضل.
يا مرحبا.
وأسلم على سعادة الشيخ عثمان, وهو شيخنا متخصص في قضايا الأمة وخاصة الشيعة والسنة, فأحنا بأن نوحد الأمة بكلام قوي وبحجة قوية. فلو كان يوضح لنا الشيخ عن قضية علي بن أبي طالب في الولاية, لأن هذه اللي يرتكز عليها المذهب الشيعي الاثنى عشرية. فالموضوع المهم في القضية هذه أن علي بن أبي طالب حارب معاوية, وبعدين كان يحجهم علي بن أبي طالب بقضية التحكيم. فإذا كانت الولاية إلهية فلا يمكن لعلي بن أبي طالب يرضى بالتحكيم, ولو كان وعنده الحجج, يعني حجة الغدير هذه ما ذكرها علي بن أبي طالب في التاريخ. فلو يتكرم سعادة الشيخ أن يوضح لنا عن التحكيم وعن الولاية, أهمية الولاية, هل هي الولاية إلهية أو غير إلهية؟ وأشكركم على اهتمامكم.
بارك الله فيكم. هو سؤال خارج الموضوع, ولكن الأمر لكم شيخنا.
لا, هذا
أمر الله من قبل ومن بعد.
جزاه الله خيرا, لكن هذا سارت مشرقة وسرت مغربا, شتان بين مشرق ومغربي. لكن نعيده إن شاء الله تعالى, إن كان في العمر بقية نتكلم عن هذه الأمور إن شاء الله
بإذن الله تعالى. ونعود إلى سؤالنا الذي كنا بصدده, الشبهة في موضوع القراءات, ما قصة هذه الشبهة, وهل هي مقبولة في إطار حديثنا في تفسير الآية الكريمة والربط بينهما؟
طبعا القراءات أستاذي لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم نزل بحرف واحد, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل زدني, فنزل حرف آخر فقال زدني, فنزل الثالث فقال زدني, فنزل حتى نزلت سبعة أحرف. وذكر أهل العلم أن المقصودة بسبعة أحرف هي من حيث الجملة, لا أن كل كلمة في القرآن قرئت سبع قراءات, ولكن لا تزيد عن سبعة, هذا المقصود. وهذه القراءات التي يعني أو الأحرف السبع عفوا تنزلت هي على ألسنة العرب. لماذا؟ لأن العرب كانت لهم لهجات, وتختلف لهجات بعضهم عن بعض, فهذه القبيلة أو هذه الجهة يعني من الجزيرة أو غيرها يتكلمون بلهجة غير لهجة قريش، وقريش تتكلم بلهجة غير لهجة حمير، وحمير تتكلم بلهجة غير لهجة مثلا هوازن، وهكذا. فالعرب لهم لهجات وتختلف، فكان لسان قريش يعني فيه شيء من الصعوبة على غيرهم.
نعم.
يعني مثل كلمة حسبة،
نعم،
في عرب ما يقول حسبة، يقول حسبة فتحسين في كل كلامهم.
نعم.
ما يقول حسبة، يقول حسبة مثلا. طيب فلما تأتي هذه الكلمة تأتي حسبة وتأتي حسبة في القرآن الكريم حتى تخف الوطأ عليهم، يستطيعون يحفظوا القرآن، لأن بعضهم كان يرى أن لغة قريش صعبة عليهم.
نعم.
لا يستطيعون يغيروا لهجاتهم. نعم. على هذه اللغة. فكان القرآن الكريم أو الله جل وعلا راعى هذه القضية، فنزل على حرف، على حرفين، على ثلاثة، على أربعة، على سبعة أحرف، فسهل القرآن وسهل حفظه وسهل تناوله وقراءته. لكن مع المدة طيب صار بعض الحروف أقوى.
نعم.
من غيرها، لأن تتداول أكثر وتنتشر، وهي لهجة قريش. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن كلف ثلاثة من قريش، واحدة من الأنصار.
نعم.
زيد بن ثابت من الأنصار، لكن عبد الله بن الزبير، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن الحارث من قريش.
نعم.
وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه باللسان قريش، فصار لسان قريش هو المسيطر.
نعم.
الجيل الأول الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى أن تتعدد الأحرف، لكن الجيل الثاني تقبل لهجة قريش.
نعم.
تقبل حرف قريش، فلذلك رأى عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على حرف واحد.
نعم.
وهو حرف قريش. قريش.
نعم.
وباقي الأحرف الستة تركها رضي الله عنه. وهذه مسألة اجتهادية سهلة. نعم. يعني لم يترك شيئا من القرآن، لم يترك الحرف. طيب، وهنا جمع الناس كلهم على حرف واحد، والموجود الآن بقراءاته، يعني قراءة حفص وعفوا نعم قراءة عاصم وقراءة نافع وقراءة الدوري وقراءة شعبة وقراءة ابن كثير، وهذه القراءات كلها هي حرف واحد مما جمع عليه عثمان الناس، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن بعضهم يرى أن الأحرف السبعة كلها أبقاها عثمان، ولكن الجمهور على أن عثمان ترك حرفا واحدا، وهذه القراءات كلها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ما في اجتهاد
عليه الصلاة
والسلام، ما في اجتهاد.
نعم.
ما في قال والله قرئ هنا كذا يقرأ هنا كذا، مثل بسطة.
نعم.
السين والصاد مثلا.
نعم.
السين والصاد في لغة العرب في شكل عام تتناوبان، هذا في الغالب لكن ليس دائما.
نعم.
يمكن أذكر طرفة؟
تفضل شيخنا.
طيب، يذكرون عن بعض أهل العلم أنه حضر مجلسا لبعض أهل اللغة فقال والسين والصاد تتناوبان، ولم يقل غالبا.
نعم.
وإنما أطلقها
دائما.
أي نعم.
نعم.
وفهمهن دائما.
نعم.
فهذا نسأل جاره الذي قال من الشيخ هذا الذي يتكلم؟ قال هذا أبو صالح. وذاك ضرب أمثلة بسطة.
نعم.
وتقرأ.
نعم.
بسطة.
نعم.
لأن السين والصاد تتناوبان.
نعم.
طيب، وصراط وسيراط.
نعم.
وهكذا تتناوبان. نعم. في الغالب صحيح. طيب، فقال من الشيخ؟ قال هذا أبو صالح. فرفع يده يريد السؤال، فقال تفضل. قال يا أبا سالح أسلحك الله، هل يصح أن نقول نحن نقص عليك أحصن القصص؟
غيرها على إطلاقها.
فحط السين مكان الصاد والصاد مكان السين، فقال لا، قال أنت تقول والسين والصاد تتناوبان. فسكت الشيخ، قال فما تقول أنت؟ طيب أنت رجعت عن قولي، فما تقول أنت؟ قال غالبا لا دائما.
نعم.
فالقصد أن القرآن الكريم ما يصير واحد يجتهد ويضع الصاد مكان السين بحجة أنه تتناوبان، لا، توقيفي. كل هذه القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بالفتحة والضمة. لما نقول واتخذوا واتخذوا ليس اجتهادا.
نعم.
قرأ النبي واتخذوا، وقرأ النبي واتخذوا، قرأ النبي فتثبت، وقرأ النبي
فتبينوا.
المثل ليس اجتهادي، كل القراءات توقيف.
نعم.
شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. فاصل.
فاصل بالصاد.
بالصاد.
لا تتناوب.
وليس بالسين.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
إذن فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى مشاهدي الكرام، فابقوا معنا.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني.
تحية لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وأجدد التحية لشيخي الكريم فضيلة الشيخ عثمان الخميس، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. شيخنا، يعني تحدثنا عن القرآن الكريم وأقررنا وشهدنا أنه كلام الله، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لم تمتد إليه يد تحريف أو تعديل أو تبديل أو زيادة أو نقصان،
ولا يمكن.
ولكن هل هناك من يحاول أن يفعل ذلك؟
هناك من يحاول، ولكنه محاولات يائسة يعني فاشلة. يعني أذكر أن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المنار، تفسير المنار، ذكر في تفسير سورة الفاتحة أن هناك شخص نصراني قال أنا أستطيع أن آتي بمثل هذا القرآن، وقال الفاتحة هذه طويلة زيادة عن اللزوم وممكن اختصارها بكلمات أيسر وأفضل وكذا،
لا إله إلا الله.
فقال الحمد للرحمن الملك الديان به المستعان وعليه التكلان، نعوذ بالله من أهل النيران. يقول هذا أحسن من الفاتحة. ما لو تلاحظ هو أخذها من الفاتحة،
نعم،
ولكن حور غير وبدل،
والله أخل
طبعا ثم ناقشها الشيخ محمد رشيد رضا وبين يعني ضعفه ماذا قال. طيب، ومع هذا لم يأتي بجديد، وإنما أخذ من الفاتحة ولم يأتي بجديد. فقضية أن الإنسان يعني هناك من يحاول هناك سيحاول، لكنها محاولات فاشلة قطعا. كيف نقارن كلام البشر بكلام رب البشر؟ هذا أمر. أمر ثاني، هناك من ادعى، لم يحاول لكن ادعى، زعم أن الصحابة رضي الله عنهم غيروا، أنهم حرفوا، يعني يرون أن أبا بكر الصديق مثلا في جمعه للقرآن حذف آيات وأضاف آيات، أن عمر وافقه على هذا، أبا عبيدة وافق على هذا، وأن عثمان في جمعه أيضا استمر على هذا الأمر. فزعموا كذبا وزورا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بتحريف القرآن، وهم لا يقولون عن أنفسهم أنهم يحرفون، لكن زعموا أن أصحاب النبي حرفوا وبدلوا في كتاب الله تبارك وتعالى، وللأسف يعني خاضوا في هذا خوضا قبيحا.
نفصل بعد هذا الاتصال يا شيخنا. معنا أخونا عبد المنعم من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي الشيخ عثمان الخميس.
تفضل.
أنا عبد المنعم الصومالي.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يبارك فيكم شيخنا. أنا بس الشيخ سؤال، وعندي ضيق في نوع ما الاتصال، يعني إيش يترتب على قول القرآن مخلوق؟
نعم، بارك الله فيكم يا أخي، استمع إلى الشيخ، ولكن سنرجع الإجابة على هذا السؤال بعد أن نكمل حتى تظل الأمور موصولة.
نعم.
تفضل يا شيخ.
طبعا هناك قلنا من تجرأ في هذه المسألة وقال إن القرآن حرف وبدل، وللأسف يعني خاضوا فيه خوضا يعني سيئا قبيحا في هذه المسألة. يعني أضرب لكم مثال، هذا الكتاب مثلا، هذا الكتاب من عنوانه، يعني عنوانه يقول هذا كتاب لطيف وسفر شريف، ولا أظن، طبعا لا أظن من عندي، هذه أعيد حتى لا أفصل كلامه عن بعض. يقول هذا كتاب لطيف وسفر شريف، ويسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. صور يعني هذا كلام قبيح جدا، يعني العنوان قبيح، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. يقول في هذا الكتاب هذا المؤلف يعني من الأشياء التي يدعي فيها التحريف في كتاب الله تبارك وتعالى. شوف هنا يقول من الأدلة على تحريف القرآن، يقول وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراته، يعني القرآن الكريم، البالغة حد الإعجاز، ثم ماذا قال؟ وسخافة بعضها الآخر.
أعوذ بالله، أعوذ بالله،
أعوذ بالله، كفر. يعني عندما يقول قائل مثل هذا الكلام ويطبع هذا الكتاب وفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، مصيبة عظيمة جدا. أن يقول هذا إنسان ثم يقال عنه إنه مسلم.
هل أثبت؟
لا طبعا، طبعاً هو أتى بالمنسوخ وادعى أن هذا من التحريف، أتى بدعاوى باطلة وروايات مكذوبة وادعى أن هذه من التحريف. يعني من ضمن ما أتى به، يعني يقول ما حرف، أنه أنزلت هذه السورة بهذه الطريقة. ألم نشرح لك صدرك؟ عفوا، هل تحفظها؟
الحمد لله.
نسمع. نسمعها.
ألم نشرح لك صدرك ورفعنا
ووضعنا
عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر.
طيب، وهذا هو الكلام هنا. هم يقول لا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك.
إذن هناك مآرب.
مصيبة.
نعم، هناك مآرب.
طبعا
هو
طبعا
يريد من وراء هذه الزيادة شيئا. يعني
طبعا طبعا، نعم، طبعا طبعا يريد بهذا. يعني وهذا كتاب آخر، هذا الكتاب اسمه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول
عليه الصلاة والسلام.
وهذا الكتاب مرآة العقول هو شرح كتاب الكافي،
نعم،
ومؤلفه محمد باقر المجلسي.
نعم، كتاب الكافي هذا هو الكتاب العظيم عندهم. نعم.
نعم. نعم. نعم نعم نعم. في هذا الكتاب مثلا هنا يقول بعد أن ذكر رواية في الكافي، وهذه الرواية تقول عن أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق، قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن أكمل، تعرف كم عدد آيات القرآن الكريم؟ 6300 وعشرين تقريبا.
نعم.
يقول إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية،
أي حذف منه أكثر من 10,000 آية
أكثر. إيه؟
نعم.
يعني لما تقول 17,000 آية مقابل 6,000 كم يعادل؟ كم النسبة؟
نعم، يعني 3:1 أو الثلث.
نعم. نعم. ولذلك يقول الشارح هذا الحديث في الكافي.
نعم.
الآن الشارح اللي هو المجلسي ماذا يقول؟ يقول فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير، طبعا هو يقول كثير، هي وكثيرا المفروض، يقول وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا. فتصور يعني عندما يقول أن هذا الكلام يثبت تحريف القرآن،
فمن أين القرآن الذي بين أيديهم إن كانوا يقولون ذلك؟
طيب، هذا كتاب الأنوار النعمانية.
نعم.
لنعمة الله الجزائري. طيب، وهذا في الجزء الثاني، يقول نعمة الله الجزائري الثالث، يعني الأمر الثالث.
نعم.
إن تسليم تواترها، يعني القراءات.
نعم.
يتكلم عن القراءات، يقول إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي، لأنهم يجعلون ماذا، يقول القراءات دليل على التحريف. يقول إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا.
والعياذ بالله.
طيب، يقول مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. أنا سؤالي الآن لك يا أستاذي.
أنا مصدوم.
أنا ليس أسألك.
أنا مصدوم.
أنا ليس أسألك. هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا هذا الكلام عن القرآن الكريم، أترى أنهم يمكن أن يعدوا من المسلمين؟
إطلاقا
لا يمكن
إطلاقا،
إلا أن يكونوا قد تابوا من هذا الهراء. أما والله الذي لا إله إلا هو، إذا مات النوري الطبرسي صاحب فصل الخطاب، والمجلسي صاحب مرآة العقول، ونعمة الله الجزائري صاحب الأنوار النعمانية، إذا ماتوا على هذا المعتقد فلا شك عندي أبد أنهم من حطب جهنم.
نعم، إذن يعني لنضع قاعدة وهي قاعدة ثابتة. نعم. أن من قال بتحريف القرآن الكريم نصا أو معنى فقد كفر،
لا شك في هذا.
نعم،
لكن ما أدري ما تقصد بمعنى. أما النص فهو المعنى اللفظ. قد يكون في الفهم مثلا. نعم. الفهم تختلف، فهم الناس تختلف، لكن كلفظ القرآن الكريم من قال زيد حرف أو نقص حرف طيب من القرآن الكريم، هذا لا شك بكفره، لا شك بكفره.
نعم، أنا أردت بالمعنى أولئك الذين يلوون أعناق الآيات.
نعم نعم،
حتى ينزلوا أو يسقطوا بها أمورا ما أنزل الله بها من
قطعاً
سلطان.
قطعا قطعا، في هناك من يفعل مثل هذا، وهذا ما يسمى بالعبث.
نعم،
في تفسير القرآن الكريم.
نعم
نعم، هناك عبث غير طبيعي أبدا في تفسير القرآن الكريم. يعني كمثلا قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال هو علي نبي طالب. شلون قال ربكم ادعوني هو علي؟ طيب.
نعم.
لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا إمامين، هو إمام واحد.
نعم.
إمام علي رضي الله عنه. هذا عبث القرآن الكريم، وهذا لا يقل خطورة عن مثل هذا الذي ذكرناه. فالقصد أن من قال إن القرآن محرف لا يمكن أن يكون مسلما.
لم نسقط الحكم على هؤلاء كأولئك الذين قالوا إن أنزلناه في ليلة القدر يعني.
نعم.
وفسروها بالسيدة فاطمة.
أهون أهون. نعم. إن كان هذا أيضا من الكذب والعبث، لكنه أهون بكثير من هذا الذي يحدث، من دعوة أن القرآن زيد فيه ونقص منه، من دعوة أن آيات التوحيد كلها جعلوها في الإمامة أو غير ذلك من الأمور. فالقصد أن القرآن محفوظ، هذا الذي ننتهي إليه، أن القرآن محفوظ بحفظ الله له جل وعلا، ولا يهمنا بعد ذلك كلام من تكلم. ونقول كل من زعم أن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف أنه كافر بالله العظيم.
بارك الله فيكم يا شيخنا، يعني صدقني أنا مصدوم أن أستمع إلى مثل هذه الأمور، وأرى أنه من المهم جدا أن يصل إلى جماهير المسلمين حتى لا يقعوا في مثل هذه الأمور ويصدقوها إذا ما وقع بين أيديهم كتاب،
لأن هؤلاء معظمون.
نعم،
يعني نعمة الله الجزائري معظم، باقر المجلسي هذا يسمى باقر علوم الأئمة معظم، النور الطبرسي معظم، فهؤلاء معظمون. فأنا أقول يعني يجب أن لا يعظم أمثال هؤلاء.
بارك الله فيكم يا شيخنا. نعم. ومعنا أبو عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الرحمن.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك، عندي سؤال واقتراح.
تفضل يا.
السؤال الأول، إيش الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟ الاقتراح أتمنى من الشيخ عثمان الخميس أن يكون له في برنامج خاص بالنسبة الكلام على هذه الفرق الضالة بالنسبة للقرآن والسنة. وشاكر لكم.
بارك الله فيكم، تفضل يا شيخنا.
القراء السبعة أو القراءات السبع والأحرف السبعة يعني مختلفة تماما. يعني الأحرف السبعة قلناها، اللي هي التي يعني اختلف أهل العلم فيها هل هي باقية أو الباقي منها حرف واحد، وذكرنا أن جمهور أهل العلم عن الباقي منها حرف واحد. أما القراءات أو القراء السبعة هذه فقط وافقت السبعة السبعة فقط.
نعم.
يعني لو قال لنا قائل ما الفرق بين القراءات السبعة والأشواط السبعة التي نطوفها حول الكعبة، نقول الجمع بينهم أن هذه سبعة وهذه سبعة فقط.
نعم.
لا لا.
نعم.
لا صلة بين الأمرين، وكذلك لا صلة بين القراء السبعة والقراءات السبعة وبين الأحرف السبعة أبدا، لا صلة بينها.
بارك الله فيكم. وماذا عن إفراد برنامج للحديث عن الفرق؟
هذا شأنكم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. ومعنا الأخت أميمة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك وتحياتي للشيخ حضرتك لديت حضرتك.
تفضل.
من فضلك عايز أسأل بس حضرتك سؤالين. أنا كنت وقت لسه بس ما حضرتك بتقول ألم نشرح لك صدرك، طب لحضرتك يعني ليه ربنا قال ألم نشرح لك صدرك وما قالش مثلا ألم نشرح لك قلبك؟ أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، الواحد كيف يستشعر حلاوة القرآن ويعيش مع الآيات ويفهمها ويتدبرها ويضع القلب في بيئة الإيمان. وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم.
وإياكم، بارك الله فيكم. هي سألت عن ألم نشرح لك صدرك وكيف تستشعر حلاوة القرآن الكريم.
نعم، أما ألم نشرح لك صدرك ولم يقل ألم نشرح لك قلبك، فأولا هذا كلام الله سبحانه وتعالى، أنت تدخل في قضية لماذا قال الله هذه ولماذا لم يقل هذه، هذا توقيف القرآن. نعم. توقيف من الله تبارك وتعالى، والله قد شرح قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان الصدر هو مكان القلب فلذلك ذكر الصدر كله فعم القلب وغيره.
نعم.
فهذا أمر. أما القضية الثانية وهي كيف نعيش
حلاوة القرآن نستشعر. نعم.
حلاوة القرآن لا يمكن أن يستشعرها الإنسان ما لم يتدبر القرآن.
نعم.
ولا يمكن أن يتدبر القرآن ما لم يفهمه، فنحن نحتاج إلى يعني شيء مترتب على شيء. فأولا نكثر من قراءة القرآن، ثانيا نفهم القرآن الكريم، نقرأ معناه، نقرأ تفسيره، إما أن والله الحمد والمنة في زماننا هذا تيسر أمر التفسير، وهناك كتب مفصلة ومبسطة في تفسير القرآن الكريم. طيب، فتقرأ كتاب في التفسير كتفسير الشيخ ابن سعدي وهو لطيف. نعم. جدا ومبسط واضح جدا. طيب، أو زبدة التفسير للشيخ الأشقر أو غيره، فتأخذ كتابا في التفسير أو تقرأ على شيخ أو عفوا شيخة إذا. نعم. وجدت. طيب، بحيث أنها يعني أول شيء تفهم.
نعم.
لابد، لأن لا يمكن الإنسان يستمتع بالقرآن ولا يفهمه، لابد من الفهم، ثم بعد أن يفهمه الإنسان يحاول أن يتدبر.
نعم.
وهو القراءة بوعي وعناية ورعاية أكثر. ثم بعد ذلك إذا حصل التدبر تحصل المتعة.
نعم.
تحصل المتعة.
نعم.
والعمل مثل ما تفضلت، يعني العلم هتف بالعمل، فإن. نعم. جاءه وإلا ارتحل، لابد.
بارك الله فيكم يا شيخنا. فاصل مشاهدي الكرام، ثم نعاود اللقاء بكم، فكونوا معنا، نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني.
تحية لكم مشاهدي الأكارم في كل مكان، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ عثمان الخميس، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولن أقول مغفرته، زيادة ضعيفة.
بارك الله فيكم. شيخنا، يعني بعد الصدمة أنا الآن أفيق من الصدمة، وأسأل هل هناك حصر بما أوردوه في مثل هذه الكتب مما يدعون بأنه محرف في القرآن، وكيف نرد عليهم في هذا المجال؟
أما الرد فيسير، الله الحمد والمنة. نعم. كلام فاضي، كله كلام فاضي، يعني شيء يعني يضحك الثكلة، إن كانت الثكلة تضحك فهذا يضحكها. نعم. فالقصد أن جمع هذه الروايات قام به النور الطبرسي. النور الطبرسي هذا يعني من كبار علماء المذهب، وعنده كتاب يعتبر من الكتب المعتمدة، من الكتب الثمانية المعتمدة لمستدرك الوسائل. هذا الرجل يعني وصل إلى مرحلة من الزندقة والكفر، بحيث أنه جمع الركام المتناثر.
نعم.
في كتب القوم، جمع هذا كله في هذا الكتاب، وكل الروايات التي انتشرت اللي ذكر النعمة له الجزائري قال الروايات الصحيحة المتواترة، والنور الطبرسي قال عفوا المجلسي قال الروايات المتواترة. هذا جمع هذه الروايات.
نعم.
المتواترة عندهم، جمعها في هذا الكتاب وهو كتاب فصل الخطاب، صف هذه الروايات ثم قال هذه الروايات تقول بتحريف القرآن، وسردها كلها في هذا الكتاب الذي هو فصل الخطاب. وأنا تعبت في قراءة هذا الكتاب حقيقة، أن خطه مزعج جدا. نعم.
والله
شوف والله يعني انظر فيه، هل تستطيع أن تقرأه؟
يعني ليس الخط فقط هو المزعج، ولكن ما حواه الخط أكثر إزعاجا يعني.
فالمهم لما قرأته وهكذا عملت له فهرس الحقيقة، يعني أنا فهرس السور
ما شاء الله
التي قالوا فيها. نعم. أنها محرفة، وضعت لها هذا الفهرس. والله المستعان.
هل من نموذج من مما ورد فيها يعني؟
والله المشكلة خط مزعج جدا يعني
حتى اجمالا يعني دون تفصيل يعني.
يعني الان مثلا خلنا ناخذ من الاخير 350 يعني مثلا سورة تبت مثلا يقول ذكر الشيخ جعفر النجفي في رسالته الحق المبين أنه نقص 40 اسما في سورة تبت.
40 ولا 40
نقص يقول نقص 40 هو مكتوب 40
نعم طيب. يخطئ في اللغة كمان
يعني يمكن
وهذا هي.
نقص الناس نرقع
نعم.
لهم
نعم.
شيء يرقع شيء لا يرقع
نعم.
طيب فالشاهد أنه عندما يقول مثل هذا الكلام
يعني ليس فقط تبت يد أبي لهب وتب
لا لا 80 وإذاك ذكرت هذه في كتب أخرى
نعم.
تبت يد أبي بكر تبت يد عمر تبت يد عائشة
بل تبت أيديهم
نعم لا شك في هذا لا شك في شوف هذا 346 مثلا كمثال إن شئت نأخذ أمثلة
نعم
شوف هذه إن شئت تقرأ إن شئت أقرأها أنا
لا أقرأها يا شيخ أنا لا أستطيع أن أقرأ ما كتبوا
طيب يقول هنا الحسن العلوي صنع عن أبي عبد الله عليه السلام فإذا فرغت فانصب عليا للولاية فانصب عليا
للولاية.
للولاية
نعم
وهنا ألم نشرح
نعم
ألم نشرح لك صدرك بعلي يعني
نعم.
بعلي رضي الله عنه
نعم
وهذه رواية وهذه فانصب عليا للولاية وهذه هنا ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك
نعم يعني كفى يا شيخنا حسبونا وكفى
أزعجتك
وحسبنا الله ونعم الوكيل
لا لا.
نعم بارك الله فيكم يا شيخنا ومعنا هذا الاتصال
طبعا صفحة 350
نعم
اللي في تبت يد أبي لهب
نعم
وفي قضية ألم نشرح صفحة 346
نعم
في هذا الكتاب القبيح
بارك الله فيكم يا شيخنا ومعنا هذا الاتصال من الأخ مصطفى من مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقطع الاتصال وأعود مع فضيلتكم ولعل الأخ الذي اتصل منذ قليل سأل سؤالا ولا نريد أن ننسى أن نجيب عليه وقال ماذا يترتب على القول بأن القرآن مخلوق
قطعا القرآن الكريم غير مخلوق القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته وصفاته غير مخلوق سبحانه لم يزل ربي متكلما سبحانه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء جل وعلا والقول بأن القرآن مخلوق أو بأن كلام الله مخلوق يترتب عليه مفاسد عظيمة ولذلك الإمام أحمد لما عذب في هذه القضية وأهل العلم ما شددوا في هذه القضية وقالوا أن من قال أن القرآن مخلوق كافر ما قالوا هذا عبثا وإنما قالوه بناء على يعني معطيات يعني من هذه المعطيات مثلا أن إذا قلنا إن القرآن مخلوق أو إن كلام الله مخلوق ما في مخلوق إلا وناقص هل أنت كامل؟ هل أنا كامل؟ لا يوجد مخلوق كامل كل مخلوق عرضة للنقص فإذا قلنا إن القرآن مخلوق إذن
نعم
عرضة للنقص والعياذ بالله
نعم
وهذا كلام خطير جدا ولذلك أبى أهل العلم أن يقال إن القرآن مخلوق أو إن كلام الله مخلوق, مخلوق.
نعم.
طيب الآن كلامنا نحن وإن شاء الله لست أنا ولا أنت لكن أقصد
نعم.
البشر
نعم.
فيه الطيب وفيه الخبيث
نعم.
فيه الحسن وفيه السيء فيه الكلام الذي يحبه الله فيه الكلام الذي يبغضه الله
نعم.
فيه السب والشتم والبذيء نعم. من الكلام طيب هل يجوز طالما أن هذا مخلوق وهذا مخلوق طيب ذاك مخلوق ونسب إلى الله ما المانع أن هذا المخلوق أيضا ينسب إلى الله الشرك كلام الشرك سب الله سب النبي هل ينسب إلى الله
لا والله
طيب طيب القرآن لماذا نسب إلى الله هذا كلام الله وهذا كلام الله هذا مخلوق وهذا مخلوق ما الفرق بينهما مصيبة إذا قلنا نعم. إن الكلام مخلوق ولذلك قال بعضهم يقول وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه مستحيل يعني يكون هذا
نعم.
الكلام كلام الله غير مخلوق وإذاك الله تبارك نص على أن كلامه غير قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
ثم
فنسبه إلى نفسه سبحانه ويقول ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق وبين الأمر
نعم.
بل إن الله يخلق بالأمر
كن فيكون
كن فيكون فكيف تكون كن مخلوقة والمخلوق لا يخلق
نعم.
لو كانت كن مخلوقة ما خلقت.
نعم.
المخلوق لا يخلق أبدا والخالق هو الله. نعم. سبحانه وتعالى.
هذا الأمر سنحتاج فيه إلى تفصيل بإذن الله. نعم. في حلقات قادمة. وعاد إلينا الأخ مصطفى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
عليك السلام. حياكم الله إن شاء الله جمعنا الله يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام.
حياكم الله.
بس أسأل بس يعني فضيلة الشيخ يعني أسئلة سريعة إن شاء الله. يعني أولا بالنسبة معلش يوضح لنا تاني إن شاء الله معلش موضوع الأحرف السبعة. وهل يعني لطالب العلم لو مثلا عايز يقرأ القرآن ياخد قراءة يعني معينة؟ يعني طبعا احنا بنقرأ بقراءة حفص. هل يعني لو خد قراءة تانية غير قراءة حفص في الوقت الحالي هل يحب يعني يحبس به هذا الأمر أم ياخد حفص ويتعلم مثلا النحو أو الأمر الثالث؟ هل يعني مثلا في الخليج أو في البلاد العربية بنتعامل مع جنسيات أخرى زي بنجلاديش هنود؟ طبعا الناس غير أهل لا يعني عندهمش اللغة العربية زينا. فهل مثلا إذا حبنا نترجم القرآن كترجمة يعني أقصد ترجمة القرآن مش ترجمة التفسير هل ده ممكن ينفع ولا؟
بارك الله فيك.
يعني الشيخ إن شاء الله يوضح لنا.
وصل السؤال يا أخ مصطفى. يعني هو يسأل في البداية على اعتبار أنه من طلاب العلم فهل يكتفي بقراءة واحدة وينتقل إلى فرع آخر من فروع العلم أم يأخذ أكثر من قراءة؟ أيهما أفضل؟
لا شك القضية أولويات. القضية أولويات. يعني كونه أخذ قراءة هذه نعمة.
نعم.
الآن هناك أولويات، هناك علوم أهم.
نعم.
يعني تعلم الفقه، العقيدة، النحو، علم الفرائض، علم علوم القرآن، علم التفسير وغيرها من أصول الفقه وغيره. إذا كان عنده مثلا عناية بالقرآن الكريم أكثر أو الاهتمام بهذا العلم أكثر ما في مانع.
أو سيتخصص فيه.
لا هو على كل حال، على كل حال العلوم تنقسم إلى قسمين.
نعم.
فروض كفايات وفروض أعيان.
نعم.
فروض الأعيان لا يجوز لأحد أن يفرط بها، يجب على كل مسلم أن يتعلمها.
نعم.
وهناك فروض الكفايات، وتعلم القراءات من فروض الكفايات.
نعم.
تعلم قراءة واحدة فرض عين، تعلم باقي القراءات هذه فرض كفاية. إن تخصصت بها فهذا طيب، ولكن قبل أن تتم فروض الأعيان لا يجوز. بل يتم فروض العيان يعرف الفقه كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، أن يتعرف على الله من هو ربه سبحانه وتعالى، أمور العقيدة، الشرك، التوحيد، يتعرف على هذه الأشياء. ثم بعد أن ينتهي من فروض الأعيان التي عليه واجبة ثم ينتقل إلى علم القراءة. طيب لا بأس بهذا.
بارك الله فيكم. ويسأل أيضا هل يعني ما فهمته من سؤاله هل يجوز ترجمة القرآن، وبشكل آخر هل يجوز ترجمة معاني القرآن الكريم وتفسيره؟
نعم. أما ترجمة القرآن فلا تجوز قطعا يعني، لأن هذا كلام الله سبحانه. نعم. وتعالى. ولكن الجائز هو ترجمة التفسير.
نعم.
ترجمة التفسير لا بأس بها.
نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. ونعود إلى موضوعنا، وكان أحد الإخوة الذين اتصلوا قد أشار من قريب إلى مسألة الإعجاز.
نعم.
والقرآن الكريم هو كتاب الله المعجز
قطعا،
فماذا عن إعجاز القرآن الكريم؟
إعجاز القرآن الكريم من صور كثيرة حقيقة، ولكن أهمها ثلاث.
نعم شيخنا يعني سم. أبو عمر من الكويت لا أريد أن أطيل عليه.
سم.
يا أبو عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟
نحمد الله.
شيخ حتمان كيف الأحوال؟
حياكم الله.
شيخ حتمان لو سمحت شنو معنات كلمة عدول الصحابة عدول؟
نعم.
جزاكم الله خير.
حياكم الله. تفضل شيخنا.
طبعا العدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي ملكة تكون في النفس تمنع الإنسان من أن يكذبه. طيب. والعدالة عند أهل العلم هو أن الإنسان يكون ثقة في نقله فيما ينقله إلى الناس، فيقوم فلان عدل أي في نقله أو في شهادته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قول الله تبارك وتعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام عندما يأتي يوم القيامة فيقال له هل بلغت، فيقول نعم ربي بلغت، فيسأل قوم نوح هل بلغكم، فيقول ما جاءنا من نذير، فيقول الله لنوح عليه الصلاة والسلام من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، قال فتشهدون. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
شهيدا
شهيدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل، فتقبل الشهادة، فالعدل هو من تقبل شهادته.
نعم. بارك الله فيكم. ومعنا أبو صالح من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. مرحبا أهلين.
تفضل.
فيك الله بالخير يا شيخ.
حياك الله
شيخ الحال.
يا أهلا وسهلا.
لونك الله يحفظ.
خير.
أقول طال عمرك كلامك اللي تو بالنسبة للمرجعيات هذه، هذول الآن كل الشيعة يرجعون لها المرجعية هذه.
خفض صوت التلفزيون وسأل السؤال مرة واحدة.
أنا مسكر التلفزيون مرة واحدة.
نعم طيب. السؤال مرة واحدة يا أبا صالح.
خلاص.
أنا أقول طال عمرك يا شيخ الآن الكلام اللي تو تقوله عن القرآن ومحرف.
نعم.
هل المرجعيات كلها الشيعة يؤمنون بالشيء هذا؟
أحسنت.
بارك الله فيك. تفضل يا شيخنا.
هو قطعا يعني قضية المرجعيات ما لها شغل في هذا الموضوع، لأن هذه مسألة عقدية. المراجع هي مراجع فقه وليسوا مراجع عقيدة، فلا يجوز لأحد أن يقول والله هذا المرجع الفلاني يؤمن بكذا والمرجع الفلاني يؤمن بكذا، هذه مسألة ثانية. وحيانا أن ندخل الشيعة بشكل عام في هذا الموضوع، نحن نقول هؤلاء الثلاثة كفار بس إن كانوا ماتوا على هذا المعتقد، ولا يجوز أن يعظم هؤلاء الثلاثة، وكل من قال بقولهم فهو كحالهم. أما قضية أن نبحث فلان يقول فلان ما يقول فلان يقول فلان ما يقول، ما لنا دعوة بهذا الأمر. نحن لا نريد أن نبحث في من يقول بهذا، ولكن نحن نقول كل من قال بهذا فهو كافر، وهؤلاء أمثلة. فمن قال بمثل قول فهو كافر، كون مرجع كون غير مرجع هذا أمر ثانوي، يعني ما يترتب عليه شيء.
بارك الله فيكم يا شيخنا. دقيقتان حتى نهاية هذا البرنامج، الوقت معكم يمر سريعا.
الله المستعان.
طيب يعني حتى لم نتحدث في الإعجاز فيما يبدو. معنا الأخ علي من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أخي الله يبارك فيك. كيف حالك شيخي عثمان؟
حياكم الله.
الله يبارك فيك. اللهم العن اليهود والنصارى والروافض يا رب العالمين. اللهم انصر الشيخ عثمان على أعدائه يا رب العالمين يا الله.
أخ علي بارك الله فيكم. السؤال، ما سؤالك؟
شيخ نشوف بالتلفزيون بالقسم يحطون إيدهم على القرآن ويقسمون، هل هذا شيء جائز أو غير جائز؟ الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. وصل السؤال يا شيخ؟ وصل السؤال أم يعيد؟
تقتيل الأطفال وكذا.
نعم بارك الله. يعني
قطعا لا يجوز هذا الكلام، باطل لا شك. تقتيل الأطفال بل والكبار والصغار.
نعم.
بل والكفار والمسلمين، يعني الأصل أن النفس محترمة، هذا هو الأصل.
نعم.
وأنه لا يجوز قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يجوز القتل أصلا، يعني القتل محرم، فكيف إذا كانوا أطفالا، فكيف إذا كانوا مسلمين، هذا شك أنه محرم قطعا فيه، لا شك فيها.
بارك الله فيكم يا شيخنا. هي رؤوس أقلام نضعها،
رسائل صغيرة.
نعم. على مواطن الإعجاز في القرآن الكريم.
مواطن الإعجاز يعني الإعجاز، إعجاز القرآن يكون فيه أخباره، سواء الأخبار الماضية أو الأخبار المستقبلية، إعجازه في بلاغته، إعجازه في تحديه للناس. نعم. أنهم يأتوا بقرآن مثل، سواء قرآن أو عشر سور أو سورة من مثله. أنا أحببت أعلق على سؤال الأخ لما قال توسع في هذا الأمر الآن.
نعم.
توسع الناس كثيرا. نحن نقول يعني حقائق اليوم خرافات المستقبل.
نعم.
وحقائق الأمس خرافات اليوم.
نعم.
فلا يمكن إدخال القرآن في مثال هذه الأمور. إن كانت حقائق علمية يقينية فالقرآن يدل عليه، لكن ما رأيك إن كانت حقيقة اليوم وقلنا القرآن يدل عليها ثم ظهرت أن هذه الحقيقة مجرد خرافة؟
نعم، والقرآن يدل عليها.
وقال القرآن
أما هي فلا تدل على صدق القرآن
أبدا.
نعم.
أبدا. ولذلك القرآن لا يحتاج إلى مثل هذه الحقائق، لكن القصد أن لا يجوز أن يعني ندخل القرآن في كل هذه الأمور، يعني كل ما ظهرت مسألة علمية قال القرآن يدل عليها. القرآن طيب إذا ظهرت أن هذه مش حقيقة علمية، ليست حقيقة علمية وإنما هو كلام فاضي كلام فارغ.
نعم.
كان يا مكان نظرية داروين، وبعدين يصير كان يا مكان القرآن الكريم، مصيبة.
نعم.
لذلك لا يجب أن ندخل القرآن في مثال. نحن لا نقول أن القرآن غير معجز، القرآن معجز في أخباره. نعم. وعلومه وكذا، ولكن ليس كتاب رياضيات ولا كتاب تاريخ ولا كتاب علوم، كتاب هداية للناس.
نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا وشكر الله لكم. استمتعت كثيرا بأن أجلس إلى جوارك وأنا لا أستحق هذا المجلس. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأحسب أن مشاهدي الكرام قد استمتعوا بهذا الحديث الماتع في رحاب كتاب الله. شكر الله لكم مرة ثانية، وشكر الله لكل مشاهدي الكرام الذين تابعوا معنا هذه الحلقة. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يصوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد